بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب متعلقة بالصلاة، ووقفنا في الحقيقة على آداب كثيرة، ولازلنا مع هذه الآداب في ختام الصلاة. وفي ختام الصلاة هناك أمور تشرع وآداب تستحب للمسلم أن يعتني بها وهو يختم صلاته، ومن هذه الآداب ما يتعلق بالدعاء. فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في آخر الصلاة، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. فهذا حديث عظيم يبين أن من مواضع إجابة الدعاء آخر الصلاة، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه جملة من الأدعية التي يدعون بها في صلاتهم. ومن هذه الأدعية التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء إليها دعاء عظيم فيه التجاء العبد إلى الله سبحانه وتعالى واعترافه بذنبه وأنه مقصر في حق الله سبحانه وتعالى، ويسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة. ومن هذه الأدعية حديث رواه أبو بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاء عظيما، فقال أبو بكر: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا الحديث حديث عظيم، فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لأبي بكر: ظلمت نفسي. الظلم هو وضع الشيء في غير محله، وأعلى مراتب الظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يندرج في ذلك الذنوب صغيرها وكبيرها. فاغفر لي، المغفرة هي الستر، وهي مأخوذة من ما يضعه المحارب من المغفر الذي يتقي به الضربات. فكان العبد يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحميه وأن يقيه وأن يستره وأن يغطيه من شرور الذنوب. وفيه أيضا اسمين عظيمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، الغفور الرحيم. الغفور اسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى، وهو صيغة مبالغة من المغفرة. فالله جل وعلا يغفر ذنوب العباد مرة بعد مرة ما لا يحصى. والمعنى أي في اسم الله الغفور الذي يكثر من ستر الذنوب لعباده المؤمنين ويتجاوز عنهم. والرحيم كذلك اسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى الكريم الدال على كثرة الرحمة، كثرة الرحمة لمن اتقى الله جل وعلا للمؤمنين. وفي تعليم نبينا صلى الله عليه وسلم أبا بكر هذا الدعاء إشارة إلى الاهتمام بأمر الآخرة على أمر الدنيا الزائلة، وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الدعاء العظيم، لأن فيه مناجاة بين العبد وبين خالقه. ولا يخفى كيف يختار الحبيب لحبيبه في مناجاة السميع القريب. فيجدر بنا أن نعتني بمثل هذا الحديث العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعده صلى الله عليه وسلم أبا بكر. فهذا الحديث عظيم القدر لمن تدبره وتمعن في معانيه، ففيه الاعتراف والإقرار بعظمة الله سبحانه، الاعتراف بالتقصير والإقرار بكمال العظمة لله سبحانه وتعالى، وطلب العفو والتجاوز عن ما حصل من الخطأ والزلل والذنب. فهو حديث عظيم، على العبد أن يهتم بهذا الحديث وأن يكثر منه، وخصوصا في صلاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يتجاوز عن خطأنا، إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا هذه المكالمة. نعم فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أعاني من مرض في المناعة، ونصحني الطبيب بعدم الذهاب إلى المسجد، فهل يجوز ذلك؟
الحمد لله، هناك أصناف من الناس معذورون من حضور صلاة الجماعة بسبب هذا الوباء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عنا وعن العالم أجمع. فهناك أناس معذورون من حضور صلاة الجماعة لأن في حضورهم خطرا على صحتهم، ومن هؤلاء الذين يعانون من الأمراض المزمنة ومن أمراض نقص المناعة، فهؤلاء معذورون عن صلاة الجماعة. وإذا عذر الإنسان لسبب شرعي وكان من عادته أنه يحافظ على هذه الصلاة في مواضعها في بيوت الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله جل وعلا أن يبلغهم هذا الأجر الذي يناله من صلى في المسجد. والقاعدة عندنا في بيان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فالمسلم مأمور بأن يكف ضرره عن الناس، وكذلك أن لا يضر نفسه، والله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا منعك مانع من حضور صلاة الجماعة فهذا لا يعني أنك لا تصلي أيضا هذه الصلاة في بيتك جماعة، صليها مع أهلك وأبنائك ومن في البيت، من هم من معك في البيت صلي معهم جماعة إن استطعت لذلك سبيلا، حتى لا يفوتك أجر الجماعة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمات. أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف، وفضيلة الشيخ الدكتور الجليل سالم الدوبي، وأخونا فيصل الرئيسي والمستمعين. فضيلة الشيخ سالم، السؤال الأول، لو أنا كنت مثلا في الصف الأول وراء الإمام مثلا مباشرة، وجاء أحد من يعني علية القوم أو ذو سمعة أو شخصية هامة في المجتمع، هل يجوز أني أنا أقدم علي، أنا أخليه في الصف الأول وهو أخليه في الصف الأول وأنا أرجع للصف الثاني مثلا؟
نعم،
هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، لاحظ على بعض المصلين، وأنا فئة من هذه الفئات أيضا، أن بعض المصلين يأتي ويصلي صلاة تحية المسجد قبل الأذان الآن، زين، وبعد الأذان ما يصلي سواء صلاة الصبح أو الظهر أو أي صلاة من الصلوات، وبعضهم يأتي يعني وما يقيم تحية المسجد ويصلي مثلا السنن بعد الأذان، والبعض طبعا يصلي طبعا تحية المسجد وبعد الأذان، فحكم ذلك على هؤلاء، وأنا واحد من هؤلاء وبعرف يعني نفسي وين أكون في هذه المجموعة.
إن شاء الله.
وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة. تسمع رد في حياك الله. عليكم السلام. مكالمة أخرى. أخ عدنان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عدنان.
الله يحييك فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق وأسرة البرنامج. فضيلة الشيخ الدكتور سالم،
حياك الله.
فضيلة الشيخ، سؤالين عندي لو سمحت لي. من الأدعية التي ليس بينها وبين الله حجاب، استجابة طبعا، دعاء المريض، دعاء المظلوم، هل هاتين أو هاتان الدعوتان متخصصتان؟ يعني المريض يدعو الله بالشفاء، والمظلوم يدعو الله بالانتقام من الظالم، أم يجوز للمريض أن يستثمر أو يستغل هذه المنحة ويدعو على الآخرين على سبيل المثال على من ظلمه أو أكل حقه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، فضيلة الشيخ لو سمحت لي، هل يعني طبعا نحن رمضان على الأبواب، كل عام أنت بخير، هل يصح قضاء صيام رمضان متفرقا وفي أوقات متباعدة، أم يلزم أن يكون الصيام القضاء متتابعا وفي شوال؟ جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير أخذنا. تسمع الرد يا شيخ خمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خير.
عليك وعلى البرنامج المستمعين.
الله يسلمك.
طيب، عندي سؤالين إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة لي إذا كان الله سبحانه وتعالى يحب العبد، فهل في علامات هناك يعني تشير لأنه أن الله يحب العبد فلان مثلا إن إيحاء أو مثلا يصرف عنه سوء أو يذكره بأنه هذا خطأ وهذا صحيح؟ السؤال الأول واضح؟
واضح.
السؤال الثاني، بالنسبة للمتخاصمان يعني فكيف لا يرفع عملهم؟ يعني إلى متى؟ إلى مثلا إلى أجل مسمى أو إلى الآخر؟ خاصمان يعني في الدنيا هنا
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير.
شكرا.
حياك الله. تسمع رفض الشيخ. نعم، نبي فضل الشيخ، سؤال بعيد يقول، إذا كنت في الصف الأول خلف الإمام مثلا، وجاء يعني شخص يقول له مكانة ومنزلة في المجتمع، هل يجوز فضل الشيخ يقول أن أقدمه، أجعله في الصف الأول وأرجع أنا في الصف الثاني؟
المسابقة إلى الصف الأول من الأمور المستحبة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، في نصوص كثيرة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فهذا حديث عظيم يدل على مشروعية المسابقة إلى الصف الأول. والعلماء لهم قاعدة في مثل هذا الأمر وهو المسابقة في الخيرات، يقولون لا إثارة في القرب، فمسائل القرب والطاعات المأمور فيها المسابقة والمسارعة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فاستبقوا الخيرات. النصوص الكثيرة تدل على أن أبواب الخير يتسابق فيها، ومن ذلك قرر أهل العلم هذه القاعدة التي ذكرتها قبل قليل: لا إثارة في القرب. وعلى هذا إذا سبق أحد من الناس ممن يستحق أن يكون ممن يلي الإمام فإنه لا يتأخر، خصوصا إذا كان من أهل الحفظ ومن أهل العقول الراجحة، وأعني بذلك من هم لهم خبرة ودقة وتركيز في الصلاة، بحيث أن الإمام لو أخطأ أو عرض له عارض بإمكانهم أن يعني يتصرفوا مع هذا الإمام أو مع هذا الظرف الذي حصل لهذا الإمام. ولكن إذا حضر مثلا أحد من الوجهاء أو ممن يحترم فإنه يوسع لهم في الصف، وبدل أن يكون هذا الصف فيه الفرج والمساحات متسعة بين المصلين فيترصون في الصف، يدخل معهم ويكونوا مترصين في الصف من غير أن يضيقوا على بعضهم البعض على نحو لا يتحقق فيه الخشوع في الصلاة. فإكرام أهل القرآن وذوي الحجة أن يكونوا ممن يلي الإمام هذا أمر مطلوب شرعا. وإذا حضر أمثال هؤلاء وكانت من العادة أنهم يقدمون يوسع في الصف ولا يضيق على أنفسهم ويسمحوا لأخيهم أن يكون معهم في الصف الأول، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بعض المصلين يأتي إلى المسجد ويكون فضل الشيخ يعني دخوله قبل الأذان يصلي تحية المسجد، بعد الأذان لا يصلي شيء، والبعض يقول يصلي وأيضا بعد الأذان يصلي الراتبة، والبعض يقول يؤخر كل هذه الصلوات إلى بعد الأذان تحية المسجد مع الراتبة، فيقول فضل الشيخ ما الأصح؟
الأصح في ذلك أن المرء إذا دخل المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، والمقصود هو أن لا يجلس حتى يصلي. فإذا دخل فإنه أول ما يبدأ بصلاة الراتبة، لأن صلاة تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها وإنما مقصودة لغيرها، بحيث أنه يحيي المسجد بالصلاة. فمن دخل المسجد وقت الفريضة فإنه يحيي المسجد بصلاة الفريضة، ومن دخل قبل الأذان فإنه يحيي المسجد بما شاء مما يتيسر من السنن أو الرواتب. فمثلا إذا دخل وهناك وقت متسع وكان قد توضأ فإنه يصلي ركعتي الوضوء، فإذا كان هناك متسع يصلي الراتب أو يصلي السنة القبلية التي قبل الصلاة. فإذا فرغ من الصلاة وكان من عادته أنه يصلي في البيت، فالأصل في صلاة السنة أنها تصلى في البيت، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل صلى المغرب في المسجد، قال هذه صلاة البيوت. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فأفضل الصلاة تكون في البيت، فإذا كان سيرجع إلى بيته فالأفضل في صلاة الراتبة أن يصليها في بيته. فإن كان في الطريق أو أنه لن يرجع إلى البيت فإنه يبادر إلى أداء هذه الراتبة ولو بعد الصلاة، والله أعلم.
مساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الأخ عدان فضل الشيخ يسأل يقول ورد أن دعاء المريض مستجاب، دعاء المظلوم مستجاب، فيقول فضل الشيخ هل هذه الدعوة خاصة مثلا المريض بالشفاء والمظلوم بأن يدعو على من ظلمه، أم أن هذا الأمر عام والدعاء عام، المريض يدعو بما شاء، المظلوم يدعو بما شاء ودعاه بما مستجاب؟
هناك أحوال يستجاب فيها الدعاء ويرغب فيها، ومن هذه الأحوال ما ذكره الأخ السائل من دعوة المظلوم. فدعوة المظلوم أي المقصود دعوة المظلوم على من ظلمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بينها وبين، في دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وفي لفظ آخر تصعد إلى الله كالشرارة. أخبر صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم تصعد إلى الله كالشرارة، فهذه دعوة المظلوم، والمقصود بدعوة المظلوم هنا دعوة المظلوم على من ظلمه، وفي ذلك تحذير من الظلم ورد المظالم إلى الناس. وأما دعوة المريض فلم أقف على نص صريح يدل على أن المريض مستجاب الدعوة في هذا، وهذا في حد علمي، ولكن هناك نصوص تدل على أن المضطر ممن يستجاب دعوتهم، والمريض ممن وقع في حال الاضطرار بسبب مرضه. والله جل وعلا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فهذا يدل على أن دعوة المضطر ممن يستجاب لهم الدعاء، ومن ذلك المريض. فإذا أصيب المريض بالبلاء فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يكشف عنه السوء ويكشف عنه البلاء. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالمظلوم، فإن المقصود من دعوة المظلوم هو دعوة المظلوم على من ظلمه، والله أعلم. وإن شاء دعا المظلوم بما يشاء من أنواع دفع البلاء عنه، وكذلك المريض له كذلك أن يدعو بما شاء مما يحقق له الخير سواء في الدنيا وسواء في الآخرة. فالله جل وعلا يجيب دعاء من دعاه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد، فضل.
جزاك الله خير يا شيخ،
وإياك الله يحفظك،
الله يزيدكم إن شاء الله من فضله ومن علمه إن شاء الله ويزيدكم. السؤالين عندي بارك الله فيك. سؤال الأول، ما معنى كلمة الضار اللي هو اسم من أسماء الله الحسنى؟ والسؤال الثاني، أحب الأعمال للميت إذا توفى أحد من أقاربك، فما أحب الأعمال إليه؟ وهل العمل الخير الذي تفعله للميت يقال له في القبر إن هذا العمل من شخص فلان كذا وكذا أم لا يقال؟ يذكر الاسم يعني الشخص اللي أحسن إليه أم لا؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد، الله يبارك فيك.
حياك الله.
مرضى الشيخ. نعم الشيخ، السؤال أخذنا نقول هل يصح قضاء رمضان متفرق ومتباعد، أم يلزم من ذلك من القضاء أن يكون متتابع وفي شوال؟
المبادرة إلى ما على الإنسان من قضاء رمضان أمر مستحب فيه مرغب في الشرع، وذلك لأن الله جل وعلا أمر بالمسابقة والمسارعة إلى الخيرات. وما على الإنسان من صيام واجب هو من جملة الديون التي عليه، فينبغي عليه المسارعة إلى أداء ما عليه من ديون، ومن هذه الديون التي في حق الله سبحانه وتعالى كالصيام الذي وجب عليه بسبب فطره في رمضان. وهذا القضاء إن فعله متتابعا فله ذلك، وإن قضاه متفرقا فله ذلك. هذه المسائل الأصل فيها أن يفعل الإنسان ما هو مرغب فيه ويسارع إلى الخيرات، فإن استطاع أن يقضيها متتابعة بعد رمضان فهذا أمر طيب، وإن فرقها في السنة ولم يؤخرها إلى أن يأتي رمضان الآخر فكل ذلك وقت متسع للقضاء، فقضاء رمضان وقته موسع إلى شهر شعبان وهو آخر الشهور التي يقضى فيها ما على الإنسان من صيام رمضان، ومن أخره إلى ما بعد رمضان فإن ذلك واجب في حقه أن يؤديه حتى ولو دخل رمضان الذي يليه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر يقول هل هناك علامات أن الله عز وجل يحب عبده فلان؟
هناك علامات تظهر وتعرف من خلال ما يظهر على الإنسان، فمحبة الإنسان للخير والمسابقة فيه علامة على محبة الله سبحانه وتعالى له، ومن ذلك أيضا حرصه على ما ينفعه من أمر آخرته وأن يتعلم في ذلك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالفقه في الدين ومعرفة الأحكام الشرعية من علامات إرادة الخير للعبد، ومن علامات أيضا محبة الله سبحانه وتعالى أنه يتعرض لمحاب الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا ذكر عدة أوصاف يحبها الله جل وعلا من عباده، فالله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها الله جل وعلا أنها من محابه تبارك وتعالى، فتعرض العبد لهذه المحاب دليل على محبة الله سبحانه وتعالى وإرادة الخير له، وقد يكون أحيانا وقد تكون محبة الله سبحانه وتعالى للعبد ابتلاؤه بالأمور والمصائب التي يصبر العبد بعدها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، فكون الإنسان يتعرض لأمور من الضر والشر ثم بعد ذلك يقابل هذه الأمور بنفس صابرة وبنفس مطمئنة فإن ذلك علامة على محبة الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يحب الصابرين، فكلما تعرض العبد لهذه المحاب فالله جل وعلا يحبه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول إلى متى لا ترفع أعمال المتخاصمين؟
أعمال المتخاصمين ترفع إذا أزالوا ما بينهم من الخصومة، وهذا فيه التحذير والوعيد الشديد لمن خاصم إخوته لأجل الدنيا، لأجل الدنيا فيخاصمهم لأجل المال ولأجل أمور ربما هي من توافه الأمور، ولذلك إصلاح العبد لنفسه فيما إصلاح العبد ما بينه وبين الله جل وعلا وما بينه وبين خلق الله سبحانه وتعالى من أعظم الأمور، ونحن على عتبات شهر رمضان، فعلى العبد أن ينقي نفسه وأن يزيل ما في نفسه على إخوانه من غل وحقد وحسد وخصومة، وأن يحتسب ما يقع منهم، أن يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال راشد الحمادي، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.